بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشهادات. باب ما جاء في البينة على المدعي لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
نعم. وهذا كتاب الشهادات. والشهادات كم شهادة وهي مصدر شهد يشهد شهادة والشهادة هي الخبر القاطع والمشاهدة هي المعاينة مأخوذة من الشهود أي الحضور لأن الشاهد يشاهد ما غاب عن غيره وقيل مأخوذة من الإعلام لأن الشاهد يخبر يعلم بالشهادة هي مأخوذة من المعاينة لأن الشاهد يعاين ما غاب عن غيره أو مأخوذة من الإعلام لأن الشاهد يخبر ويعلم الشهادة التي عنده. أما قول باب ما جاء في البينة عن المدعي هذه الترجمة موجودة في بعض الرواية رواية البخاري وبعضهم سقطت هذه الترجمة ومن قال إن ومن أثبت هذه الترجمة فيوجهها بأن المدعي قال باب البينة على المدعي أو ما جاء في بعض المدعي المدعي لو كان القول قوله لم يحتج إلى الإشهاد ولا إلى كتابة ولا إلى كتابة الحقوق وإملائها فالأمر بذلك يدل على الحاجة إليه وهذا يتضمن البينة على المدعي ولأن الله إن أمر الذي عليه الحق بالإملاء اقتضى تصديقه فيما أقر وإذا كان مصدقا فالبينة على من ادعى تكذيبه ومن أسقطها فله وجه وهذا ذكر المؤلف رحمه الله آية الدين هذه الآية أطول آية في القرآن الكريم هذه الآية تسمى آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى قوله والله بكل شيء أطول آية في القرآن هي هذه الآية تسمى آية الدين صفحة كاملة في المصحف الوجه كامل من أول الصفحة إلى آخرها آية واحدة تسمى آية الدين يا أيها الذين الخطاب وجه الله الخطاب إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وهذه الآية تدل على أن البيع المؤجل جواز تدل على جواز البيع المؤجل ومنه الأقساط هو كالإجماع من أهل العلم والآية صريحة فيها
يا أيها الذين إذا اعتديتم بدين إلى أجل، فيه دليل على البيع إلى أجل، ومعلوم أن البيع إلى أجل ليس كالبيع الحاضر. فإذا كانت السيارة مثلا تساوي 50,000 في الوقت الحاضر، فإذا بعتها مؤجلة إلى سنة تبيعها 70 أو 60 أو 65، يعني بيع الأجل ما هو البيع المؤجل ما هو مثل البيع الحاضر. قد كان في خلاف في بعض السلف أنه لا يجوز البيع المؤجل لأنه يبيعها بأكثر من ثمنها، ثم جاء الخلاف استقر الإجماع على جواز البيع المؤجل، وهو كان إجماع من أهل العلم. والآية صريحة: يا أيها الذين إذا تدين بنا إلى أجل مسمى فاكتبوه، في مشروعية الكتابة لما فيها من الضبط، ضبط الحقوق. ولكتب بينكم كاتب بالعدل، في أمر كاتب يكتب بالعدل رد الجو، وفيه نهي الكاتب عن الامتناع من الكتابة، ولا بكاتب أن يكتب كما على الله فليكتب. وليملي الذي عليه الحق، يملي يعني يملي الذي عليه الحق، يملي على الكاتب. وحذر الله المملي من أن يبخس شيئا من الحق، قالوا اتق الله ربا ولا نخص منه شيئا. أما إذا كان عليه الحق ليس أهلا لكونه سفيه أو ضعيف العقل أو مجنون، فإنه يملي وليه. ولهذا قال سبحانه: فإن كان الذي يحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملي هو فليملي وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من الرجال، قال الشهادة الترجمة الآية في مشروعية الشهيدين على الدين الذي يكتب. فإذا بعت شيئا بدين فإنك تشهد شهيدين، واستشهدوا شهيدين من الرجال، من الرجال أيضا لا من النساء. فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، إن لم يجد رجلان ينبع، وجد رجل واحد ينبع عنه امرأتان. ممن ترضون من الشهداء في شرط العدالة الشاهد، وممن ترضون لا بد أن يكون الشاهد عدل، فالفاسق ليس بعدل. بين الله أن الحكمة في كون امرأتين تقوم مقام الشاهد، قال: أن تظل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى. في قصة في هذا لكن صفاء ذكرها أن بعض القضاة أنه أراد في شهادة وشهدة امرأتان، فأراد أن يفرق بين امرأتين حتى يخلصها بها وحدها، فقالت إحداهما: ليس لك ذلك. قال: لما؟ قالت: لأن الله يقول أن تظل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى، فليس كان تفرقنا، كان فقيها. به نهي الشهد عن كتمان الشهادة أو عدم أدائها، ولا يبى الشهداء إذا ما دعوا. وفيه نهي الله سبحانه وتعالى عن عدم الكتابة، كتابة الشيء ولو كان حقيرا ولو كان صغيرا، يكتب كل شيء يكتب، ولا تسموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله. بين الله الحكمة من الشهادة، قال: لذلكم أقسطوا للشهادة، أقسطوا عند الله وأقوموا للشهادة، عادة عند الله وأقوموا للشهادة، وأدنى ألا ترتابوا، يعني حتى ما يحصل أقصى شك ولا ريب ولا ريبة ولا نزاع. الشهادة في قطع النزاع، البين تقطع النزاع، فيها أيضا أقوى بالشهادة وأقصر عند الله. بين الله سبحانه وتعالى أن في دارها الحاضرة لا يحتاج شهادة، في دارها الحاضرة التي تدار في المجلس، بعتك وأعطيتك وسلم القيم، لا يحتاج شهادة، هذا لا يحتاج شهادة لأنها غير مؤجلة. فالتجارة الحاضرة التي يبيع الإنسان ويشتري في الحال، يسلم الدراهم ويأخذ السيارة ويأخذ السلعة، هذا انتهى الأمر. إذا ترك الشهادة فلا، وكتبها سجلها فلا بأس. إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، يكفي الإشهاد في التجارة الحاضرة، فإذا أشهد كفى، وإن كتبها فزيادة توثيق. قال سبحانه: ولا يضار كاتب ولا شهيد. الكاتب ما ينبغي الإنسان أن يضاره، وكذلك الشهيد يؤذى ويطلب من الشهادة في وقت يؤذيه، يأتي مثلا في وسط الليل ويطلق عليه باب تعال عطر الشهادة، فلا إداء له مثلا، إنما يطلب من الشهادة في وقت مناسب. وكذلك الكاتب ما يؤذى ولا يعطل من أعماله ولا يشق عليه. ولهذا قال سبحانه: ولا يضار كاتب ولا شيء وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، فإنه فسوق. والإنسان يضار الكاتب والشهيد ويؤذيه، واحسن الكاتب والشاهد كذلك واحسن، فلا يؤذى ولا يضار. ثم قال: واتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله واحذروا مساخطه ومناهيه، وأخلصوا له العباده، وأدوا الواجبات وتركوا المحرمات، ويعلمه فيها أن التقوى من أسباب تعليم الله العبد, من أسباب رزق الله العلم العبد تقوى. فاتقوا الله وعلمكم الله بكل شيء عليم. في الآية الثانية قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين. كونوا قوامين بالقسط بالعدل, اعدل أيها الإنسان, اشهد لله حتى ولو كان على نفسك أو على والدك أو على أقاربك, ولو كان المشهد عليه فقير لا تقول أنا برحم الفقير أبشهد عليه أبشهد له بشيء ينفعه, هذا ما يجوز. إن كان فقير الله أولى به سواء كان غني أو فقير, لا تدور في الشهادة, اشهد بالواقع. ولا يحملك كون هذا فقير على أن تشهد له بشيء خلاف الواقع, أو كان قريبا لأنه أبا لك أو قريبا لك, لا. كونوا قوامين بالقسط بالعدل شهداء لله حتى ولو كان على نفسك ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين, إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أعلم. كونوا غني أو فقير ما يحملك على أن تغير الشهادة وتزيد فيها أو تحابي بها, الله أولى به. غني أو فقير أنت عليك أن تعدل الشهادة, وإن تلو أو تعرضوا هذا تهديد وعيد, تلو أو تعرضوا تخالف الواقع وتشهد بغير الواقع وتحرف وتزيد أو تنقص, تلو تعرضوا تهديد وعيد, فإن الله كان بما تعملون خبيرا وسوف يجازيكم على ليبكم وإعراضكم, وعيد شديد. نعم.
باب إذا عدل رجل رجلا فقال: لا نعلم إلا خيرا أو ما علمت إلا خيرا. وساق حديث الإفك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة حين استشاره فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا ثوبان وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها وبعض حديثهم يصدق بعضا حين قال لها أهل الإفك ما قالوا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبت الوحي استأمرهما في فراق أهله. فأما أسامة رضي الله عنه فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا.
أهلك يعني عليك بأهلك أو إذا مهلك. نعم.
فأما أسامة رضي الله عنه فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقالت بريرة: إن رأيت
هذا أفصح ولا يجوز أبغى لكن أفصح. نعم.
وقالت بريرة: إن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرنا في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت من أهله إلا خيرا. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا.
نعم. هذه الترجمة معقولة التزكية والتعديل بماذا يكون تزكية الشهود. وساق حديث الإفك في قول النبي صلى الله عليه وسلم حين استشاره: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. فإذا قال لا أعلم عليه إلا خير هل تزكية؟ ذكر قصة الإفك وأن عائشة رضي الله عنها لما خلت في بعض الغزوات تكلم أهل الإفك والإفك هو أسرع الكذب إن رموها. ذكر القصة مختصرة ومن الذي ابتلى امتحانا الوحي تأخر عن النبي استلبت الوحي شهرا والناس يدوكون ويخوضون في الإفك حتى إن النبي صار قال لعائشة مثل ما في الحديث نصحها وقال: أخبريني شاور إن كنت ألمت بشيء فاستغفر الله وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. ورجعت تبكي إن كانت ما علمت حتى قال فان أنت أن البكاء فارق كبيري لأن مظلومة رضي الله عنها. استشار الناس على المنبر عليه الصلاة. فأما أسامة فقال: أهلك ولا نعلم إلا عليه إلا خير. وأما علي فقال: يا رسول النساء سوها كثير لم يضيق الله عليه. ولهذا عرفت هذا لأسامة قال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. فهل هذا تزكية؟ وسأل برير حتى برير الجاري اللي أعتقد عائشة قال: يا برير هل تعلمين عليها شيء؟ تعلمي عليها شيء؟ قالت والله ما إنها كالذهب الأحمر كالإبريز ما أعلم عليها شيئا. إن رأيت عليها أمر بلغت إن نافية بمعنى ما ما رأيت عليها شيئا نصف يعني ينتقدوا أكثر إلا أنها جاءت الحديث السن فناموا عن عجين أهلها فتحت الجنة فتأكل بس والله كالذهب الأحمر الصافي ما انتقد شيء إلا أنها صغيرة السن تعدل العجينة وتنام عنها فتأتي الدجاج وتأكل العجينة لأنها صغيرة السن. هذا اللي ما رأيت عليها هذا إلا أنها جارت حديث السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الدجاج وتأكله. ثم خطب النساء على المنبر كان عبد الله بن أبي رسمه هو الذي استوفت أثار حديث الإفك قال من يعذرني كرجل بلغ لأداه في أهلي وهو عبد الله بن أبي فوالله ما أعرف على أهلي من أهلي إلا خيرا. وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خير رعصة ومعطل السلم تاخر عن الجيش وكان اركب عائشه وجعل يقودها يقود البعير. فقال بعض الصحابه قال نحن نعذرك يا رسول الله ان كان منا يعني لا الخزرج او الاوس تامرنا فنضرب عنقه وان كان من اخواننا تامرنا امرك. فقام السيد الثاني وقال لا والله لا تقدر ولو كان من لما قلت. حصل بين الصحابة بين الأوس والخزرج الكلام ثم جعلنا يخفضهم ويسكنهم. فهذا الشاهد من القصة. ثم بعد جاء الوحي نزل الوحي بامرأة عائشة رضي الله عنها وأنزل الله في آيات تلا إلى يوم القيامة وجلد النبي صلى الله عليه وسلم مصطح بن وثاثة لأنه وحسان بن ثابت ولم يجد عبد الله بن أبي لأنه ما ثبت عليه شيء يجمع الحديث ويستوشيه ولا يمسك عليه شيء. فالشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما علمتم من أهلي إلا خيرا. فقل أسامة أهل قال عمر هل هذا تزكية أو ليس بتزكية؟ في كلام لأهل العلم بعض العلماء يقول هذا تزكية واحتجوا بهذا الحديث. وقال مالك رحمه الله لا يكون هذا تزكية حتى يقول إنه عدل أو يقول رضا ما يكفي يقول لا أعلم عليه. وبعض العلماء قال ان هذا خاص بالعصر الاول يكون هذا تزكيه لقال لا اعلم منه الا الخير. ولهذا المهلب يقول هذا خاص بالعصر الاول فيكون هذا تعديل ومن بعدهم فلا. والبخاري رحمه الله لم يبث الترجمه بقوه الخير فقال باب اذا عدل رجل رجلا فقال فلا نعلم قال لن اعلم خيرا او ما اعلم يعني هل يكون تزكيه؟ من العلماء قال تزكيه ومنهم قال لا يكون تزكيه وترك الامر ترك الحكم مفتوح للطالب العلم يتأمل النص من الحديث هل الحديث يدل على التزكية أو ليس التزكية وهي محل كلام لأهل العلم. نعم.
باب شهادة المبتدئ.
قد أجمع العلماء على أن من رمى عائشة بما براه الله فهو كافر بالله العظيم. من رمى عائشة بعد نزول الآيات فهو كافر بإجماع المسلمين لأنه مكذب لله لأن الله زكاها وبرأها من فوق سبع سماوات. فمن رماها بعد نزول الآيات فهو كافر صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ايش الفصل كذا لكن عائشة هي التي نزلت فيها الآيات كلهن مطهرات رضي الله عنها طاهرة مطهرات. نعم.
يقول أحسن الله إليك هل النهي عن الرجوع في الهبة نهي تحريم؟
هذا هو الظاهر لأن هذا التشبيه قال العائد في هبته كالكلب يقيع ثم يعود في قيده. بعضهم قال للتنزيه لحنا في قول يجوز الرجوع لكن هذا قول مرجوح وضعيف. الصواب الذي يجمع العلماء انه لا يجوز له لا يجوز الشراء. والنهي للتحريم قال الذي لا تشترح وان اعطاكه ولا اعطاكه بدرها هذا في الشراء كيف عاد بغير الشراء. نعم.
هل يجوز ان اعطي الخادمه في الوقت الحاضر يا قارئنا حتى تخدمهم ثم اعيدها بنفس الراتب؟
ايش؟
هل يجوز أن أعطي الخادمة في الوقت الحاضر يا قارئنا حتى تخدمهم ثم أعيدها بنفس الراتب؟
هل الخادم مستأجر هذا مستأجر ما مثل الخادم في الأول الخادم مثل الأمة التي تباع وتشترى. نعم هذا لا بأس خادم يعني إذا يعني الخادم مستأجر عندك فإذا استوفيت الأجر بنفسك أو بوكيلك لا بأس يستوفون أجرهم. لكن الواجب الحذر الآن من الخادمات التي في البيوت من الاختلاط من يكون الخادم تختلط بالرجل يخلو بها الرجل أو بأولاده ومع الرجال أو تكون كاشفة. الواجب أن تكون مع النساء تكون مع النساء ولا تختلط بالرجال، ولا يجوز الإنسان أن يخلو بها في حجرته أو في السيارة، لأن هذا الأسباب الشر والفساد، يخلو بها أولاده، ثم ولا تستخدم المرأة أيضا الكافرة، وينبغي ولا تستخدم إلا مع محرم، كل مكان خاص ملحق أو خاص. واجب على المسلم يعمل احتياطا كاملا حتى لا يقع الشر والفساد، ولا وقع شر عظيم فساد فساد كثير حصل من الفواحش كله بأسباب تساهل. تأتي الخادمة سافرة تختلط بالرجال، يخلو بها الرجل، يخلو بها في بيته في سيارته، يخلو بها أولاده، يحصل الشر. وبالعكس قائد السيارة والخادم كان يخلو بالمرأة يذهب بها إلى المدرسة أو الشارع، يحصل الشر والفساد. كم سمعنا وكم حصل من القصص التي تشيب لها الرؤوس. نعم.
ما حكم الاستعارة؟
نعم.
وهل هي من السؤال منهي عنه؟
إيه؟ ما حكم إيش؟
الاستعارة. وهل هي من السؤال المنهي عنه؟
لا بأس. استعارة؟ لا بأس. قال عني لا. إذا كان محتاج فلا بأس. مثل ما سبق عائشة كانت تعير، فالعارة معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندها ثوب تعيره على العروس. نعم. المؤمنون إخوة. نعم.
إذا جاء يستعير السيارة ربما يحصل له حادث فيموت. وتكون مسؤولية على صاحب السيارة، هل يمنع هذه الحالة؟
هذا عاد تختلف، هذا عارف السيارة تختلف، قد لا تكون يعني يختلف اختلاف أحوال الناس، لأن قد لا ترجع بحالها، ما مثل القدر والمعون الذي يستعمل ثم يرده، ولا إذا قيل أنه عارف لا بد يعطيه تصريح، يعطيه تصريح بقيادة السيارة حتى يسلم من عهدته. نعم.
يقول أحسن عليك
لك السيارة إعارة السيارة فيها، ولا سيما في عصر الحاضر مع كثرة السيارات والخطر يحتاج إلى تعمل، قد لا يقال إن هذا إن في ذنب لمن منع الإعارة، يترتب عليها مفاسد وأضرار، لكن مثل إعارة استعار منه شيء إناء يستعمله ثم يرده وما أشبه ذلك، أشياء يستعملها ثم يردها، أما السيارة لها أضرار تتعلق بالشوارع وتتعلق بالناس وتتعلق. نعم. وليست مثل الفرس الأول أو مثل الدابة التي يعيرها الإنسان في الزمن السابق. نعم.
يقول ما الفرق بين المنيحة والعارية؟
العارية يغيره شيئا يستعمله ولا ينقص منه شيء ثم يرده، والمنيحة يمنحه شيئا يستفيد منه، يمنحه دابة يشرب لبنها أو يركب ظهرها أو نخلة يأكل ثمرها. نعم.
من منح شاة أو ناقة فهل له أن يأخذها وينقلها لشخص آخر بعد أسبوع أو شهر مثلا؟
على يعني حسب المنيحة، إذا منحه إياه مدة منحه مدة حدد مدة، قال شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، إذا ثلاث مدة رد عليه له أن منحها شخص آخر. نعم.
هذا يقول أشهد الله على حبكم في الله
حبك الله الله يجزيكم، نسأل الله أن يجعلنا لكم وتحبوا في الله ونجعلكم بذلك كرامتنا.
أجبتم حضركم الله عن المسابقات في سؤال متقدم، هل يجوز أن يباع كثيب مسابقة والمسابقة نافعة ثم يصرف ريعها في أبواب الخير، هل هذا من قمار؟
والله يخشى أن يقول هذا، ما دام المسابق لابد يدفع دراهم فلا ينبغي، لكن ينبغي في مثل هذا أن يؤمن الكتاب، يشتري الكتاب ووزعه على المتسابقين حتى لا يكون فيه نوع من القمار، وكون في صرف تصرف ريعه الحمد لله تبرعات أخرى تصرف ريعها للمشروع الخير.
ما صحة حديث من صلى علي عشرا صباحا ومساء حلت له شفاعتي؟
لا أعلم حال هذا الحديث. نعم.
يقول هنا عبارة، هنا عصير اسمه هاني مكتوب عليه هذه العبارة، عندما تستمع قوى الشر والظلام للسيطرة على العالم،
عندما تستمع
قوى الشر والظلام
إيه؟
للسيطرة على العالم،
تسيطر
للسيطرة على العالم
إيه؟
ينطلق هاني مدافعا عن العدالة ليهزم الأشرار، هاني فتى رهيب تزداد طاقته.
هاني إيش؟
هاني
إيه؟
فتى رهيب
نعم،
تزداد طاقته من عصيره الذي يحتوي على إلى آخره فيتاميناته.
على كل حال هذا عصير ينبع كما كان فيه محذور، أما هذا الكتاب لكن العصير إذا كان ما في محذور فلا بأس من شربه. نعم إذا كان في محذور يمنع.
نعم دار نفسها.
إيه إيه.
هو الشرب الغرام.
إيه. ما ينبغي كتابة هذا مخالف. أقول هذا مبالغات. نعم. هذا وكان قد يكون كذب إذا كان في شخص يسمى هذا يكون كذب ما يجوز. نعم.
يقول أحسن الله إليك هل مضارة الشاهد أو الكاتب أن يأتيه في وقت غير مناسب؟
نعم.
وأنه ربما هدده القسم الضرب والقتل
كل هذا هذا وهذا أي شيء ضرب يدخل عليه فهو ممنوع لا تدخل على الكاتب ولا أي ضرب كون التأتي في وقت غير مناسب تؤذيه نعم هذا من الضرب وكذلك تهديده باب أولى. نعم.
أحسن الله إليك يقول هذا السائل يقال لمن عمل عمل قوم لوطي ويقال لواء فليس لهذا لسه العمل الشنيع إلى لوط عليه الصلاة والسلام؟
لا ليس عنه لوط عليه الصلاة والسلام اسمه أقول هذا اسم هذا نسبة. نعم هذا نسبة إلى ساحش وفق الله جلاله وقال تثبت الله بمعنى صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم باب ما قيل في العمرى والرقبى. قال رحمه الله تعالى باب شهادة المختبئ وعجازه عن
خذناها بالطبلة ها طيب
باب شهادة المختبئ وعجازه عمرو بن حريق قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة وكان الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سالم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يقتل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد أي صافي هذا محمد فتناهى ابن صياد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت تطلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير
ابن الزبير
فتزوجت عبد الرحمن بن
الزبير هذا على خلاف الجادة الزبير إلا هذا ابن الزبير الرحمن بن الزبير. نعم
وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ويذوق عسيلتك. وأبو بكر جالس عنده، وخالد بن سعيد بن العاص بالبابي ينتظر أن يؤذن له. فقال يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد الترجمة عقلها المؤلف رحمه الله لبيان حكم شهادة المختفي والمختفي. إذا كان مختفيا وهو يسمع، فهل تقبل شهادته وتصح شهادته؟ وهل هناك فرق بينه وبين السامع الذي يسمع وهو حاضر، وكذلك المتحمل الذي يتحمل الشهادة ثم يؤديها بعد ذلك، كالصغير يتحمل الشهادة ثم يؤديها بعد البلوغ، والكافر يتحمل الشهادة ثم يؤديها بعد الإسلام؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنها تقبل شهادة المتحمل والسامع والمختلف، وهذا هو الراجح، واختار الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة. إذا ضبط الشهادة، سواء كان حاضرا يسمع أو كان مختفيا، لأن قد تبعو الحاجة إلى فعل يختفي وهو يسمع الصوت. إذا كان يضبط الصوت يسمع الصوت فإنها تصح شهادة. وكذلك المتحمل الذي يتحمل الشهادة وهو صغير ثم يؤديها بعد البلوغ، وكذلك الكافر يتحمل الشهادة في حال كفره ثم أداها بعد إسلامه، صح الشهادة وقبلة. هذا هو الأرجح. وقول الثاني أهل العلم أن تقوى شهادة المتحمل والسامع دون مختبي، مختبي لا تقوى شهادة، أما المتحمل يتحمل الشهادة في حال كفره ثم يؤديها بعد إسلامه في حال صغره ثم يؤديها بعد البلوغ فإن تقبل، دون المختبي المختفي الذي يسمع الصوت ولكنه مختبي. والثالث قبول شهادة المتحمل والسامع إذا قال سمعته يقول كذا ولم يقل أشهدني، إذا قال سمعته يقول كذا ولم يقل أشهدني صح شهادة. والراجح القول الأول، واختار الإمام البخاري واستدل بهذه الأدلة وبهذه الآثار، رجح بها هذا القول. قال باب شهادة المختبي، لأن الذي يختفي ويسمع عند التحمل، لكن يسمع يسمع الصوت ولكنه مختفي لا يراه صاحب الذي يتكلم، مختفي لكن يسمع الصوت. باب شهادة المختفي، فيشهد أنه مع كونه مختفي. قال المؤلف رحمه الله في تأييده لما ذهب إليه جواز شهادة المختفي ومتحمل والسامع، قال وأجازه عمرو بن حريث، يعني أجاز الاختباء عند التحمل. قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر، يعني الكاذب الفاجر يشهد عليه مع الاختباء، مع الاختباء. عمرو بن حريث أجاز شهادة المختفي، وقال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر، يعني الكاذب الفاجر إذا كان حاضرا لا يتكلم، فتدعو الحاجة إلى أن يختبي الإنسان ليسمع صوته ثم يشهد عليه. ومثل أن يسجل عليه المسجل، لكن التسجيل قد يدخل التحريف والدبلجة كما يقولون، فلا بد من التأكد. أصبح الآن التسجيل لا، يعني لا يؤمن، لأن هناك بعض الناس يسجلون ويغيرون ويغير الصوت، هناك من يدبلج يضم الكلام بعضها إلى بعض، فلا يكفي التسجيل يعني الحالة. لكن إذا كان مختفي وهو يسمع لكنه لا يراه يتكلم فإن تصح شهادته. ولذا قال أجازه عمرو بن حريث، قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر، الكاذب الفاجر يشهد عليه والشاهد مختفي. وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة، السمع شهادة، السمع شهادة، لكن يسمع ويضبط الصوت السمع شهادة. وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا، يعني يقول إذا أراد أن يؤدي الشهادة لا يقول يشهدني على كذا، وإنما يقول سمعت كذا وكذا. فهذه الأثار استدل بها المؤلف رحمه الله على قول شهادة السامع وروايته، وإلا يكون حاضرة يكلا يسمع الصوت فقد تدعو الحاجة إلى اختفائه، وكذلك تقبل روايته إذا كان حاضرا في المجلس. وقد حصلت بين النسائي رحمه الله وشيخه الحارث بن مسكين وحشة، حصلت بينه وحشة، فكان النسائي يسمع الحديث وهو لم يجلس معهم مختبي، فكان النسائي إذا حدث يقول إذا حدث عنه قال احتياطا وتورعا حدثني الحارث المسكين قراءة عليه وعلى أسمع، وهذا كثير في سنة النسائي، حدثني الحارث المسكين قراءة عليه وعلى أسمع، يسمع لكنه ليس حاضرا ليس معهم، حصلت بينه وبين شيخه وحشة، كان يختبي ويسمع الحديث ثم يروي عنه ويقيده يقول احتياطا وتورعا حدثني الحارث المسكين قراءة عليه وعلى أسمع واللفظ له مثلا. ثم استدل المؤلف رحمه الله بحديث ابن عمر وحديث عائشة، ثم حديث ابن عمر في قصة ابن الصياد، وابن الصياد هذا صبي من اليهود قارب الحلم قال له ابن الصياد، وكان يظن أنه الدجال، كان الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول يظن أنه الدجال الأكبر، والصحابة يظنون ذلك، ثم تبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الدجال الأكبر وإنه الدجال من الدجاجلة. ولهذا التبس عمرو في أول الأمر، كان عمر استأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتله ظن منه أنه الدجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله، يعني يكون ابن الصياد هو الدجال الأكبر فلا تسلط عليه حتى يخرج ويجري الله على يديه الصواعق التي قدرها، وإن لم يكن وإن لم يكن فلا خير لك في قتله. وكان له أعمال يعملها، كان ينتفخ إذا غضبه انتفخ حتى يملأ السوق، فحصل له قصة مع ابن عمر وأنه أنه ضربه بعصا وأنه انتفخ ما حصل في عينه كذا وكذا، وجاء هذا في بعض الحديث. والشاهد من هذا أن ابن الصياد وهو من اليهود، فهو من اليهود دجال من الدجال من اليهود، اختلف العلماء لما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لأنه من اليهود له عهد، وقيل لأنه قارب البلوغ ولم يكن قد بلغ. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وأبي بن كعب يؤمان النخل التي فيها ابن الصياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله يفتقي بجذوع النخل، اختفي يريد أن يسمع كلامه، فدل على أن المختفي إذا سمع شيئا فإن سمعه معتبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع ابن الصياد شيئا قبل أن يراه، وابن الصياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأت أم ابن الصياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي جذع النحل يريد أن يسمع كلام ابن الصياد، وهو لم يعلم ابن الصياد، فقالت أمه ابن الصياد أي صافي، هذا اسمه اسم الصياد اسم صافي، هذا محمد، فتناهى ابن الصياد فثار وقام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، لو تركته بين تبين ما يقوله. هذا دليل على أن المختفي إذا سمع شيئا وتأكد منه أنه تقبل أنه أن سمعه معتبر. هذا استدل به المؤلف رحمه الله على جواز شهادة المختبي كالمتحمل في حال الصغر أو في حال الكفر، ثم يؤدي الشهادة بعد البلوغ أو بعد الإسلام، وكذلك السامع الذي يكون في المجلس ولو لم يستشهد سمع ثم أدى الشهادة. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في قصة في امرأة رفاعة، امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، أبت طلاقي يعني طلقني ثلاث، طلق بالثلاث طلق البتة لا تحلله إلا بعد زوج. قالت يعني امرأة رفاعة فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير يعني بعده، وإنما معه مثل هدبة الثوب يعني الذكر، أن ذكره لا ينتشر الذكر، ف فقال لي أتريد أن ترجع إلى رفاعة، يعني كأنها رفاعة طلقها ثلاثة وتزوجت عبد الرحمن الزبير، تريد أن يعني أن يطلقها عبد الرحمن الزبير حتى ترجع إلى زوجها الأول رفاعة. فقال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، عسيلة مع الجماع. وهذا استدل به أهل العلم على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا فإن لا تحل له حتى تزوج زوجا آخر ويجامعها، لا بد من الجماع، ما يكفي العقد، لا بد أن يجامعها ولا بد أن يكون النكاح نكاحا صحيحا، نكاح رغبة. فإن كان الثاني تزوجها ليحلها الأول فلا تحلها، أو عقد عليها ولم يجامع عليها لا تحلها، لا بد من الجماع حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. وأبو بكر جالس عنده، وخرج بن سعيد بن العاص في الباب ينتظر أن يؤذن له، فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذا ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ والشاهد قول خالد بن سعيد، خالد بن سعيد يسمع كلام المرأة وهو خارج الباب ما أذن له. فكون خالد بن سعيد يقول يا أبا بكر ناديه ينكر عليها، ما تكلمت مع كونه محجوبا خارج الباب ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن المختبي تقبل شهادته. فلا عبد الرحمن خالد بن سعيد خلف الباب محجوب، ومع ذلك انكر على امرأة رفاعة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن سماع المختبي معتبر. وهذا هو الأرجح الأقوال في المسألة، المختبي تقبل شهادته إلى ضبط الكلام. نعم. لا، ما هو متحسس هذا، إذا كان يعني إذا كان الشيء يعني لا يراد منه، لا يراد منها يعني أن يكون خاصا أو أن يكون هذا أقول هذا أمام مثلا هذه الأمور كلها عامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبي وكعب، القصة الثانية عنده أبو بكر، تتعلق بالأحكام اسمه خاصة. نعم.
باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء أو شهود بشيء فقال آخرون ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد. قال الحميدي هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وقال الفضل لم يصل، فأخذ الناس بشهادة بلال رضي الله عنه. كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهم، وشهد آخران بألف وخمسمائة يقضى بالزيادة. حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال
حدثنا حبان بن موسى شيخ البخاري بكسر الحاء، أما حبان بن هلال هذا شيخ البخاري، حبان بكسر الحاء هذا شيخ البخاري، حبان بن هلال شيخ البخاري وهو بفتح الحاء، شيخ بفتح الحاء وشيخ بكسر الحاء، هنا شيخ حبان. نعم. لو كان المراد حبان بن هلال صار الحديث غير متصل، صار معلق، لكن هنا الحديث متصل مو معلق لأن حبان شيخه. نعم.
حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها ونكحت زوجا غيره.
هذه ترجمة معقودة لي لما إذا اختلف الشهود، فقال بعضهم فشهد بعضهم بشيء ونفاه آخر، فإن العبرة فإنه يقبل شهادة المثبت إذا اختلف الشهود، فبعضهم أثبت وبعضهم نفى، فإن المثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة علم خفيت على الناس، وهذه قاعدة قاعدة عند أهل العلم أن من أثبت يقدم على من نفى، لأنه معه زيادة علم على لأن المثبت معه زيادة علم على الناس، ومن حفظ حجة على من لا يحفظ من الصعب وغيره، والإنسان له حاجات وحالات قد لا يحضرها بعض أصحابه وأصدقائه ويحضرها بعضهم، فالذي يحضر ويسمع هو المقدم، والذي يفوته وينفي فلا يعتبر بنفيه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: باب إذا شهد شاهد أو شهد بشيء، وقال آخر: ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد. فإذا قال شخص: أشهد أن فلان مثلا طلق زوجته، وقال آخر: ما علمت أنه طلقها، يقدم قول الذي شهد بالنظر، لأن هذا ما هو علم خفيف على الناس. وما أشبه ذلك، شهد شخص على شخص لأن شهد شخص أن فلان أقرب فلان ألف، وشهد الآخر أنه لا يعلم أنه أقرب، فالذي شهد أنه أقرب يقدم لأنه معجزة علم خفيف عليه. شهد شاهدا أحدهما شهد أن فلان أقرب فلان ألف، وشهد الآخر أنه أقرب 1500، يخرج الذي قال أقرب 1500 لأن معه زيادة علم خفيت على الأول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، وقال آخر: ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد. لماذا؟ لأن الذي شهد معه زيادة علم خفيت على من نفى، والمثبت مقدم على المثبت. وش المؤلف في أدلة؟ قال الحميدي هو شيخ البخاري: هذا يعني مثاله مثال المثبت والنافي، كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وقال الفضل لم يصلي، فأخذ الناس بشارة بلال. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة يوم الفتح، فأخبر بلال أنه دخل لما دخل الكعبة صلى ركعتين بين الاسطوانتين، وجعل بينه وبين الجدار الغربي 3 أدوار. وقال فضل بن عباس: دخل النبي الكعبة وكبر في نواحيها ولم يصلي. فابن الفضل نفى أن يكون النبي صلى في الكعبة، وبلال أثبت أنه صلى، فأخذ الناس بقول بلال. لماذا؟ لأن بلال معه زيادة علم خفيت على الفضل، ولأن بلال مثبت والفضل نافي. ولهذا قال المؤلف: هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وقال الفضل لم يصلي، فأخذ الناس بشارة بلال. ثم تفقه المصنف رحمه الله والبخاري وقال كذلك، يعني أكثر مثال: كذلك شهد شاهدان أن لفلان على فلان 1000 درهم، وشهد آخر 1500 يقبل بالزيادة، يقبل 1500. لماذا؟ لأن اللي أثبت 1500 تطلع على شيء لم يطلع عليه من أثبت 1000، ويؤخذ بقوله من أثبت 1500. استدل المؤلف رحمه الله بقصة عقبة بن الحارث وزوجته، وذلك أن عقبة بن الحارث تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فلما كانت ليلة الزفاف ليلة الدخول جاءت امرأة سوداء، اللفظ الآخر امرأة سوداء، فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج. جاءت إليهما وقالت: قد أرضعتكما، الزوج والزوجة، قال: أنتما أخواني الرضا. فقال له عقبة: ما علمت أنك أرضعتني ولا أخبرتني؟ ما إذا صليت الزواج تأتين تخبرين، لماذا ما أخبرتني أول؟ ما علمت ولا أخبرني أحد. ثم ذهب إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فأرسل إلى آل أبي هاب يسألهم، فقالوا: ما علمناه 4 صاحبة. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، وقال لها اللفظ الآخر: يا رسول الله، زعمت أنها أضعفنا ولم تخبرني ولا أعلمتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكح الزوج غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قدم شهادة المرأة لأنها مثبتة، وعقبة نافي، فكونه لا يعلم أنها 4 لا يدل على عدم وجوده، لا تعلم لكنه تعلم، مقدم هي صاحبة القصة. فكونه لا يكون عقل يقول لا أعلم أنك 4 ولا أخبرتني لا يدل على عدم وجوده.
وفي الحديث قبول شهادة المرضعة الواحدة إذا كانت عدل، وهذا في الشهادات، الشهادات منها ما لا يقبل فيه إلا شهادة الرجال كالحدود والقصاص، ومنها ما تقبل فيه شهادة النساء كالأموال، أربع نسوة أو امرأتان ورجل، ومنها ما تقبل شهادة المرأة الواحدة وهي الأمور الخاصة بالنساء تقبل ولو كانت واحدة إذا كانت عدل، مثل الرضاع والبكارة والثيوبة وما أشبهها، يقبل فيه شهادة امرأة واحدة إذا كانت عدل. والشاهد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الرضاع ونفاه عقبة، فاعتمد النبي صلى الله عليه وسلم قولها فأمره بفراق امرأته. نعم، وجوبا عند من يقول به، وندبا احتياطا عند من لا يقول بالوجوب. نعم.
باب الشهداء العدول، وقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء. حدثنا الحاكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري.
حدثنا الحكم، الحكم نعم.
حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمنا وقربنا، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته.
في؟
نعم.
نعم.
نعم يحاسبه في سريرته.
نسخة أخرى.
نعم.
طيب. نسخة. نعم نسخة.
الله.
الله. في بعض الطبعات الجديدة تحقيق الحديث لعلها مثل طبعات يدخلها التحريف. نعم.
الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لمنا، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة.
نعم، وهذه الترجمة معقودة لاشتراط العدالة في الشهود، والعدل هو عند جمهور العلماء هو المسلم المكلف البالغ العاقل الحر الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. فالعدل هو ما جمع شرطين، هو أن يكون عدلا في دينه وضابطا في شهادته، ما يكون ضعيف الضبط أو عنده توهمات، يكون عنده ضبط ويكون أيضا عدل في دينه. ورواة الحديث يشترط في هذا الشرط، لابد يكون العدل، لابد يكون عدالة في الدين، وعنده أمانة ودين، وعنده أيضا ضبط في روايته. فالعدل هو المسلم البالغ العاقل الحر، ولا بد أن لا يكون مرتكب لكبيرة ولا مصر على صغيرة، ولا بد أن يكون ضابطا في شهادته، ضبط، لا يكون عنده ضعيف الضبط أو كثير النسيان. والكبيرة أصح ما قيل تعريف الكبيرة هي كل ذنب توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب في الآخرة أو وجبة الحد في الدنيا. زاد بعضهم أن يكون ذا مروءة، واشترط أيضا العلماء ألا يكون الشاهد عدوا للمشهود عليه، لأنه قد يتهم، ولا متهما فيما يجر نفع أو دفع ضرر، ولا ويشترط أيضا ألا يكون أصلا للمشهود، ما يكون من آباء المشهود عليه ولا من أجداده، ولا فرعا منه، ما يكون من أبنائه وأبناء أبنائه وبناته وأبنائه، فلا يكون من عمودي النسل. هذه كلها شروط استنبطها العلماء، يكون الشاهد ما يكون صبي بالغ، يكون مسلم. شرط الكافر ما تقبل، والفاسق كذلك ما تقبل. الفاسق هو المرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة، وكذلك ضعيف الضبط ما تقبل شهادته. ويشترط أن لا يكون عدوا للمشهود عليه، ولا متهما بأن جر إليه نفعا، وليس من أصول المشهود عليه ولا من فروعه. أصولها الآباء والأجداد، وفروع الأبناء والبنات وما تناسله. فهذه العدالة، العدالة تشمل هذا، هذا الشاهد العدل، الشاهد العدل المسلم البالغ العاقل الحر الذي لا يتهم في دينه ولا يصر على كبيرة، فلا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، ولا يكون متهما في شهادته بأن يكون عدوا للمشهود عليه، أو ممن يتهم بأنه يجلب له نفعا، أو من فرعه أو من أصله. والله تعالى اشترط العدالة، يقول وأشهد ذوي عدل منكم، يشترط في الشهادة أن يكون عدلا، وقال ممن ترضون من الشهداء. فالعدل الرضا هو من سمع في هذه الشروط. وهذا القول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الكلام كلام عظيم، وهو قوله إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ينزل، ولا يمكن يفسخ للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا التبس الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالله تعالى ينزل عليه الوحي يبين له الواقع. لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، ما بقي إلا العلامات. ولهذا قال عمر وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمنا وقربنا، وليس لنا من سلوة في شيء، سلوة إلى الله، الله تعالى الحاسب والسديد. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه ولو قال إن سلوة الحسن. هذا كلام عظيم عمر رضي الله عنه، ويؤيد حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا كلام عمر أغلى من النصوص، هذا الحديث هو كلام عمر استنبط من هذا الحديث وأمثاله، فدل على أنه لا تقبل شهادة الفاسق، ولا شهادة ضعيف الضبط، ولا شهادة الصبي الذي لم يبلغ، ولا الكافر، ولا من كان متهما للمشهود عليه لأن يكون أصلا له أو فرعا له، أو متهما في الشهادة عليه بأن يكون عدوا له، كل هذا داخل في معنى العدل والرضا. نعم، فلا يقبل شهادة أي شخص. نعم، لا تقبل إلا شهادة العدل، العدل الرضا. نعم نعم، إذا أتى بشهادة فاسق فالمشهود عليه يقعد فيه يقول هذا فاسق ما أقوى شهادة. فجاء قال ما عندي إلا صبي يشهد، أو ما عندي إلا كافر أو فاسق، ما تقوى شهادة، الصبي لا يبلغ والكافر لا تقوى شهادته والفاسق كذلك. أو قال ما عندي إلا أبوه يشهد، يشهد له. فبعضهم فرق قال إذا كان يشهد عليه فلا بأس أبوه أو ابنه، وإذا كان يشهد له فلا تقوى، لا بد من يسمع الشروط حتى تحقق العدالة. نعم.
باب تعديل كم يجوز. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك فقال وجبت. فقيل يا رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت. قال شهادة القوم المؤمنين شهداء الله في الأرض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر رضي الله عنه فمرت جنازة فأثني خير فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني خيرا فقال وجبت ثم مر بالثالثة فأثني شرا فقال وجبت فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قلنا وثلاثة قال وثلاثة قلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد.
نعم هذه الترجمة فرق من الترجمة السابقة بين الترجمة السابقة فيها تعديل الشهود وأن الشهود لابد أن يكونوا عدول وهذه الترجمة فيها بيان كم يحصل التعديل الشاهد الشاهد الذي طلب من يعدله هل يكفي أن يعدله واحد أو لابد من اثنين يشهدان بعدالته. الترجمة الأولى فيها أن الشهود لابد أن يكون عدول والترجمة الثانية فيها بيان ما يحصل به التعديل هل يحصل التعديل بواحد أو لابد من اثنين فصاعدا. ولهذا قال باب تعديل كم يجوز يعني هل يشترط في قبول التعديل عدد معين أو يكفي واحد. جاء المؤلف بصيغة الاستفهام باب تعديل كم يجوز يعني يجوز بتعديل واحد أو لابد من اثنين فصاعدا. ذكر في حديث أنس وحديث عمر أما حديث أنس قال أنس رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك فقال وجبت. الثناء يكون بالخير وبالشر واثني عليها خيرا واثني عليها شرا الثناء يكون بالخير وبالشر وكذلك البشارة بالخير وبالشر بالشر فبشرهم بعذاب أليم هذه بشارة بالشر وبشرب الخير فبشره بمغفرة وأجر كريم وكذلك الثناء يكون بالخير أثنى عليها خيرا وأثنى عليها شرا يكون الثناء بالخير وبالشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقيل يا رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت قال شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في أرضه شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض فقال على هذا خبر المبتدأ المحذوف تقديرهم هم شهداء شهادة القوم المؤمنون هم المؤمنون شهداء الله في الأرض هم شهداء الله في الأرض. فهنا الحديث مجمل قال فأثنوا عليها خيرا ولم يذكر كم الذي أثنى عليها ثم مر عليها بأخرى فأثنوا عليها الأولى أثنوا عليها خيرا والثانية أثنوا عليها شرا. والحديث الثاني حديث عمر وفيه أنه مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر الأخرى فأثني عليها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر الثالثة فأثني عليها شرا فقال وجبت. فسأله أبو الأسود ما وجبت قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قلنا وثلاثة قال وثلاثة قلنا واثنان قال واثنان ثم نسأله عن الواحد. فهذا فيه أن التزكية لا بد فيه من اثنين ولهذا قال واثنان ولا نسأله عن الواحد. وهل يعني هل هذا يعتبر يعني شرط لأنهم ما سألوا عن واحد قال ما سألوا عن واحد يحتمل أنه لا سألوا عن واحد لا أجاز شهادة ويحتمل أنه لا أجاز شهادة وهو محتمل أنه أن شرط أن التعديل لابد فيه من اثنين ومحتمل أنه يكفي فيه الواحد. ولهذا لا ولهذا فإن هذه المسألة مختلف فيها عند أهل العلم ولكن سيأتي ما يدل على أن شهادة تفضل بالواحد شهادة المؤلف كما ترجع أن يطلب بالواحد ومن ذلك قصة عقبة الحارث فإن مرضعة واحدة قبل النبي شهادته وأما الشهادة لمعين بالجنة حديث أنس وحديث عمر فيه الشهادة لمعين بالجنة والشهادة لمعين بالنار. اختلف العلماء في الشهادة لأحد بعينه في الجنة، هل يشهد لأحد بعينه في الجنة؟ فأخذ بعض العلماء من هذا الحديث قول عمر أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، قلنا وثلاثة، قال وثلاثة، قلنا وثلاثة، فقالوا إن من شهد له الأخيار، من شهد له ثلاثة أو أربعة أو اثنان من الأخيار في الجنة فإن يشهد له بالجنة، إذا ألهمهم الله الشهادة له فهذا دليل على أنه يشهد له بالجنة، لكن لابد يكون أخيار عدول، فمن شهد له اثنان من الأخيار والعدول شهد له بالجنة، واستدلوا بهذين الحديثين وجبت وحديث عمر أو الأول أن شهادة الله في الأرض في الأول، وحديث عمر من أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قالوا فإذا عد ألهمهم الله، ألهم الله اثنين أو ثلاثة أو أربعة وشهد لشخص بعينه بالجنة، إلهام الله لهم دليل على أنهم من أهل الجنة بشرط أن يكونوا من أخيار العدول. ومن ذلك أن أبا ثور كان يشهد للإمام أحمد بالجنة، أخذ بهذا الحديث، كان أبو ثور يشهد للإمام أحمد بالجنة. والقول الثاني لأهل العلم أنه لا يشهد إلا للأنبياء خاص، والقول الثالث لأهل العلم وهو قول الجمهور أنه يشهد للأنبياء ولمن شهد له النصوص خاصة، يشهد للأنبياء ولمن شهد له النصوص كالعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعكاشة بن محصن وجماعة شهد لهم النبي، ثابت بن قيس شهد له النبي بالجنة، وابن عمر كذلك وجماعة، وهذا هو الأرجح. الأرجح قول الجمهور أنه لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء ولمن شهد له النصوص، يشهد الأنبياء لحديث النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. وأما هذه القصة فهي يعني قصة خاصة تدخلها الاحتمالات، ويحتمل أن هذا خاص بالصحابة الذي زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لو فتح الباب لصار لقل أن يوجد شخص لو يوجد من يشهد اثنان يشهد له بالجنة، ولأنه لو كان يشهد بالجنة لمن شهد له اثنان لما صار هناك مزية لما شهد له النصوص بالجنة، ما صار خصوصية للعشر المبشرين بالجنة والحسن والحسين وغيرهم، خصوصية لها عشر المبشرين بالجنة، لماذا؟ معناه ما يكون عشرة يكون مئة، كل شخص يشهد له اثنان يشهد له بالجنة، فلا يكون هناك فائدة في تخصيص العشرة يشهد لهم بالجنة ومن خصه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأرجح أنه لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء ولمن شهدت له النصوص، ولكن يشهد المؤمنين بالجنة بالعموم، يقال كل مؤمن في الجنة وكل كافر بالنار في النار، هذا على العموم. أما فلان ابن فلان يشهد له في الجنة؟ لا لا ما نشهد له في الجنة، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، إذا رأينا شخص مستقيم يعمل بطاعة الله نرجو له الخير، لكن ما نشهد له بعينه. وإذا رأينا الشخص يعني يعمل المعاصي يفعل الأسباب السوداء نخاف عليه من النار ولا أشهد له بالنار، إلا أن يشهد له النصوص كأبي لهب وأبي جهل ومن علمت خاتمته وأنه مات على الكفر، من شخص يعبد الأصنام قامت عليه الحجة مات على الكفر، هل يشهد له بالكفر؟ يشهد له بالنار. أما شخص ما تدري ما حاله ولا تدري عنه ولو كان كافر هل قامت عليه الحجة ولا ما قامت عليه الحجة، فلا تشهد له بعينه لكن تشهد العموم، كل كافر في النار، اليهود في النار والنصارى في النار، كل كافر في النار وكل مؤمن في الجنة، لكن فلان ابن فلان نشهد له بالجنة ما نشهد إلا نشهد المصر، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسلم. هذا هو الأرجح في هذه المسألة. نعم.
باب الشهادة على الأنساب والرضاء المستفيض والموت القديم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم
الله سلسل. نعم.
باب الشهادة على الأنساب والرضاء المستفيض والموت القديم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة والتثبت فيه، حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك فقلت وكيف ذلك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي فقالت سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح أذني له. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيت. قالت فقال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حصة من الرضاع. فقالت عائشة لو كان فلان حيا لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاع. قال يا عائشة انظرن من إخوانكم
من انظرن من انظرن من إخوانكم.
قال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. تابعه ابن مهدي عن سفيان.
نعم هذا الترجمة معقولة لشهادة الاستفاضة لشهادة الاستفاضة وهي الاشتهار ومنه النسب والرضاعة والموت القديم. كان يستفيض مثلا عند الناس أن هذا ابن لفلان فتشهد بالاستفاضة انتشار انتشار معروف عند الناس كلهم أن هذا ولد لفلان. هل تشهد بالاستفاضة يكون منتشر ومستفيض ويعلم الخاص والعام؟ تشهد بالموت القديم استفاض عند الناس أن فلان مات مثلا من العلماء مثل استفاضة استفاضة أن شيخ الإسلام ابن تيمية توفي مثلا ومعروف أو مثلا أقرب قد يكون مثلا في الزمن مثلا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله توفي هذا مستفيض عند خاصة. لو جاء شخص قال أنا ما أدري ما أدري الشيخ عبد الله إذا أسمع به يمكن أنه موجود وما أدري توفي ولا ما توفي فقال شخص آخر هذا مستفيض عند الناس كل الناس يعلمون أنه توفي. هل يشهد الإنسان بالاستفاضة؟ هذه الاستفاضة في الموت تشهد أن فلان توفي بالاستفاضة أنت ما رأيته ولا كذا لكن مستفيض عند الناس كلهم أن فلان توفي. كذلك النسب مستفيض تشهد أن فلان ابن فلان هذا معروف عند الخاص والعام فتشهد بالاستفاضة. كذلك الرضاعة يعلم أن فلان ولد لفلان من الرضاعة أو لفلانة من الرضاعة. استدل المؤلف رحمه الله على ذلك في هذه الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته وأبا سلمة ثويبة، ثويبة مولاة لأبي لهب أرضعتهما فصار أحصي من الرضاعة وهو زوج أم سلمة. قل والتثبت في هذه تبع السرد، يعني انه ينبغي التثبت بالشهادة على الانساب والرضاعة والصغير، لا بد من التثبت. دخل المؤلف هذه الحديث دل بالحديث عروة عن عائشة قالت استأذن علي أفلح فلم آذن له. وأفلح هو عم والد عائشة من الرضاعة، أخو أفلح زوج المرأة التي أرضعت عائشة زوجة، فهذا عمها، يعني زوجة أخي أفلح أرضعت عائشة فلم تأذن له، لم تعلم الحكم، استأذن عليها أفلح فلم تأذن له. قال أتحتجبين عني وأنا عمك؟ فقالت وكيف وكيف ذلك؟ فقال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت استعجوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صدق صدق أفلح إذني له. هذا الحديث يدل على أن لبن الفحل يحرم، لبن الفحل يحرم، مشهور عند أهل بلبن الفحل. وفي اللفظ الآخر قالت يا رسول الله ما أرضعني إنما أرضعت المرأة، فقال إذن له فإنه عمك فربت يدك. فدل على أن لبن الفحل يحرم، يعني لبن الفحل معناها إذا أرضعت امرأة شخصا خمس رضعات في الحولين انتشرت الحرمة بالنسبة للمرضعة وأولادها، فتكون أما لهذا الرضيع من الرضاع، ويكون أبناؤها وبناتها وإخوة له من الرضاع، ويكون أبوها جده من الرضاع من أم، وإخوتها أعمام من الرضاع، وكذلك ينتشر اللبن للزوج للزوج زوج المرأة، فيكون زوج هذه المرأة أبوه من الرضاع وإخوته أعمامها من الرضاع وهكذا، وأولاده من غير هذه المرأة إخوة له من الرضاع من الأب. فلبن الفحل يحرم، هذا حيث يدل على لبن الفحل يحرم. ولذلك لما أرضع هذا الرجل لما أرضعت امرأته صار أبا لها من الرضاع، وصار أخوه أفلح عما لها من الرضاع، لأن لبن الفحل يحرم. والقاعدة في الرضاع أن الحرمة تنتشر في ثلاثة أشخاص: الشخص الأول المرضعة، المرضعة تنتشر لها الحرمة فتكون هي أمه وجميع ما يتصل بها من النسب تنتشر بهم الحرمة، فأبوها يكون جده من الرضاع، وإخوتها أخواله من الرضاع، وأبناؤها وبناتها إخوة من الرضاع. والشخص الثاني الرضيع نفسه، الرضيع نفسه تنتشر الحرمة فيه، فيكون هو هذا الرضيع ابنا للمرضعة من الرضاع، وأولاده وأولاده أي كذلك تنتشر بهم الحرمة، وتنتشر الحرمة في الزوج الذي له اللبن فيكون هو أبا له من الرضاع وإخوته أعمامه من الرضاع. أما أبو الرضيع من النسب وأمه من النسب وإخوته من النسب فلا علاقة لهم بالرضاع، فيجوز للرضيع أن يزوج أخاه من النسب أخته من الرضاع ويعاير بها. يقول رجل زوج أخاه أخته، كيف ذلك؟ رجل طلع من امرأة ولها بنت وله أخ من النسب، فزوج أخوه من النسب أخته من الرضاع، لا علاقة لولد، لا علاقة لإخوة الرضيع ولا لأمه ولا لأبيه في الرضاع، إنما العلاقة الحرمة تنتشر في الرضيع نفسه وفي أولاده، وتنتشر في المرأة التي ارتضع منها وفي زوجها الذي له اللبن. ثلاثة أشخاص: الزوج الذي له اللبن، والمرضعة، والرضيع نفسه، والرضيع نفسه فقط، دون أمه من النسب، ودون أبيه من النسب، ودون أخوته من النسب، وأخواله وأعمامه من النسب، لا علاقة لهم. هذه قاعدة عرفت تستريح، تنتشر الحرمة في الرضاع في ثلاثة: المرأة المرضعة، والرضيع نفسه، والزوج الذي له اللبن. الرضيع المرأة وأقاربها، والرضيع وأبنائه فقط، والزوج وأقاربه. أما أم الرضيع من النسب فلا علاقة له، أبوه من النسب ما علاقة له، إخوته من النسب وأقاربه لا علاقة لهم بالرضاع. ولهذا لما استأذن أنكرت لم تعلم عائشة بين لها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إذني له إنه عمك صدق إذني له لأن لبن الفحل محرم فهي مسألة خلافية بها العلم وهذا من الأدلة على أن لبن الفحل محرم. والحديث الثاني حديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هي ابنة أخي من الرضاعة وذلك أن حمزة بن عبد المطلب ارتضع جميعا فصارت بنت حمزة تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ابنة أخيه ولها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب قاعدة اللفظ الآخر حرم من الولادة ما يحرم من النسب حرم من الولادة ما يحرم من النسب حرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. والحديث الثاني أيضا حديث في قصة في حفصة وهو أنه يستأذن رجل يستأذن على حفصة فسمعته عائشة فقالت أراه لعم حفصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أراه لعم حفصة قالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه فقال الرسول نعم إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة. والثالث حديث عائشة قالت دخل علي النبي عندي رجل فقال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة قال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة هذا فيه تثبت في الرضاعة وقلوا إنما الرضاعة من المجاعة يعني ما كان في الحولين واللفظ الآخر لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وفتق الأمعاء وكان في الحولين لا بد أن تكون الرضاعة في الحولين يكون الطفل ما تم الحولين إن ارتضع بعد الحولين فلا عبرة في رضاعته لا بد أن يكون الطفل في الحولين ولا بد أن تكون رضعت خمس لهذه عائشة عندما مسلم كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات محرم فنسخنا بخمس معلومات محرم خمس رضعات والرضعة هي أن ينتص الصبي الثدي ثم يتركه باختياره تركه لنفس أو لداعي أو لشبع ثم يعود ويمتص هذه تعتبر رضعة ولو في مجلس واحد أما إذا أخذ منه فلا الرضعة هي أن ينتص الصبي الثدي ثم يتركه باختياره أي تعتبر رضعة سواء في المجلس أو في المجالس لا بد من خمس رضعات يكون الطفل في الحولين أما ما كان أقل من خمس رضعات أو كان بعد الحولين فلا عبرة به ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة ما أنشز العظم مع الزهر الآخر ما فتق الأمعاء وكان في الحولين.
نعم سودة الإبل من الرضاعة نعم داخلها في الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولكن الذي يخرج الابن الدعي. وهذه الأحاديث استدل بها المؤلف رحمه الله على العمل بالاستفاضة لأن إرضاع المرأة اللي هي امرأة أخي أفلح مجتهد مستفيض وكذلك رضاع النبي صنع عمي حمزة مستفيض استدل بمؤلف على شهادة الاستفاضة. نعم إيه؟ عن سفيان أخبرنا سفيان عن أشعث مش عندك لا عن صلحة أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثة أخبرنا سفيان الحديث الأخير ومحمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعث نعم سفيان